أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق، عليكم السلام ورحمة الله، في شرط الدلالة الالتزامية وهو قول الخطيب واللزوم الذهني، وقلنا بأنه هذا الكلام ينحل إلى شرطين. الشرط الأول ما ذكره المناطق، وقد تقدم تفصيله وتقدم رأي البيانيين بالنسبة إلى هذا الشرط، وقال النتيجة النهائية التي توصلنا إليها بأنه لا يشترط في التلازم بين الملزوم واللازم أن يكون اللزوم بين، بل حتى لو كان اللزوم غير بين متوقف على ملاحظة شيء خارج أجزاء القضية كالقرائن وما شاكل ذلك، فإنه تبقى الدلالة دلالة الالتزامية. الكلام فعلا يقع في الشرط الثاني الذي ذكروه المناطقة، ونرى هل البيانيون يوافقون على هذا الشرط أو لا. وحاصل هذا الشرط أن يقال يشترط أن يكون التلازم بين، عليكم السلام ورحمة الله، يشترط أن يكون التلازم بين اللازم والملزوم، أن يكون التلازم تلازما ذهنيا، سواء وجد تلازم خارجي بينهما أو لا. ولكي يتضح هذا الشرط نقول المراد من التلازم الخارجي هو عدم الانفكاك بين الملزوم واللازم في عالم الخارج وفي عالم الواقع، فنحن في اللزوم الخارجي نثبت التلازم على مستوى الوجود الخارجي، بمعنى أن وجود الملزوم في الخارج يلازم وجود اللازم في الخارج، هذا يسمى اللزوم، هذا لزوم خارجي. ومثاله السوار مع الغراب، فإنه أينما وجد الغراب في الخارج وجد ماذا؟ سواد. فهذا تلازم على مستوى الخارج، وكذا بين الزوجية والأربعة وبين الشمس والنور، هي كل تلازمات في عالم الخارج. هذا بالنسبة إلى اللزوم الخارجي. وعندنا لزوم يسمى لزوم ذهني، هو التلازم بين الملزوم واللازم في عالم الذهن، بمعنى متى ما وجد الملزوم في الذهن وجد اللازم في الذهن، فالتلازم ثابت في أي عالم؟ عالم الذهن. والنسبة بين اللزوم الخارجي واللزوم الذهني هي العموم والخصوص الوجهي، العموم والخصوص من وجه. فمثال اللزوم الخارجي والذهني لزوم الزوجية للأربعة، فمتى ما وجدت الأربعة في الخارجي أو في الذهني حصلت ماذا؟ حصلت الزوجية وكلزوم الشمس للنور، وكلما وجدت الشمس في الخارج أو في الذهن حصل النور، وتتلازم الشمس للنور، فإن الشمس إذا وجدت في الخارج تحقق النور، كذلك أيضا الشمس إذا وجدت في الذهن كصورة ذهنية تحققت صورة ماذا؟ صورة النور. فلا يحصل انفكاك بينهما لا في الخارج ولا في الذهن. هذا ماذا؟ هذا جهة الاشتراك بينهما. وعندنا لزوم خارجي غير ذهني، يعني هاي نقطة الافتراق، كالسواد مع كالغراب مع السواد، فإن الغراب مع السواد كما عرفت فيه لزوم خارجي ولا يوجد فيه لزوم ذهني. فمن تصور الغراب هل يتصور السواد معه؟ لا يتصور السواد معه، أي بس يتصور معه السواد. هل تحضر السواد معه؟ الغراب مأخذ أسود في الخارج، لكن هل إذا حضرت صورة الغراب في الذهن حضر صورة السواد؟ ليس بالضرورة ذلك، يكفينا أنه ليس بالضرورة ذلك. لا، الشمس عادة ما إذا تحققت الشمس فمن ذاتيات الشمس أن النور فيها، ما تتصور الشمس مظلمة يعني؟ على أي حال هذا مثال، ولا أمثلة كثيرة لانفكاك ماذا؟ اللزوم الخارجي عن اللزوم الذهني. مثلا شوف اللزوم الخارجي، أشياء كثيرة في الخارج بينها تلازم، الذهن لا يستطيع الوصول إليها بقصر عقله. الآن بين الشمس حركة الشمس لها لوازم عديدة في الخارج، هل الذهن يستطيع أن يعرفها؟ لا. أكثر عالم الوجود عالم التلازم، الوجود عالم التلازم بينه علة ومعلول، يعني لازم وملزوم، والذهن لا يستطيع أن يسيطر على جميع هذا العالم عالم التلازمات في الخارج لقصور عقله. فما شاء الله من اللوازم الخارجية لا يستطيع إليها الذهن. مثلا الحركة في الخارج يلازمها تحرك الجزيئات، هل الذهن إذا تصور الحركة يتصور تحرك الجزيئات؟ لا. ما شاء الله من الأمثلة. هذا مورد انفكاك اللزوم الخارجي عن اللزوم الذهني. ومورد انفكاك اللزوم الذهني عن اللزوم الخارجي العمى والبصر، فإن العمى والبصر نسبتهما إلى بعض، نسبة الملكة إلى العدم. الملكة والعدم، فإذا تصور الذهن الأعمى يتصور ماذا؟ البصر، مع أنه لا يوجد تلازم بينهما في عالم الخارج بل يوجد كمال التنافر. فالشخص فإذا تحقق البصر في الخارج لا يتحقق معه العمى بل ينفر عنه العمى، بينهما كمال التنافر. فالغاية هنا من هالكلام، الغاية أنه النسبة بين التلازم الخارجي والتلازم الذهني عموم وخصوص من واج. ونحن هنا نقول، المناطق يقولون نشترط في الدلالة أن يكون التلازم بين الملزوم واللازم لزوما ماذا؟ ذهنيا في عالم الذهن، سواء وجد اللزوم الخارجي أو لم يوجد اللزوم الخارجي، سواء كان الانفكاك بينهما في الخارج جائز أو لازم أو لا يصح الانفكاك، بل لنا علاقة احنا بالخارج، لنا علاقة بعالم ماذا؟ بعالم الذهن. والوجه في ذلك، ما هي النكتة؟ أن المدار على اللزوم الخارجي، النكتة في ذلك أننا نتكلم عن الدلالة، والدلالة أين موقعها؟ موقعها عالم الذهن، لأنه عرفنا الدلالة وهي عبارة عن كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والعلم من قضايا التصور في الذهن. ما لنا علاقة بالخارج. احنا ما نقول اين متى ما وجد في الخارج تحقق اللازم، متى ما حصل في الذهن حصل الملزوم معه، حصل اللازم معه. فالمدار في الدلالة على عالم ماذا؟ عالم التصور، لا على عالم الخارج. وحينئذ يتضح مطلب مهم قد يخفى علينا. عندما ذكرنا سابقا، هي كثير ما يخفى، عندما ذكرنا سابقا مثال على ماذا؟ على اللازم الخارج، ماذا مثلنا؟ الضاحك بالنسبة إلى الإنسان. ما معنى قولنا بأن الضاحك لازم خارج بالنسبة إلى الإنسان؟ ليس المراد من ذلك أنه إذا وجد الإنسان في الخارج تحقق اللازم في الخارج معه وهو الضاحكية. هذا كلام خطأ، لأنه مو كلام نحن في عالم الخارج، كلامنا في عالم الذهن. بل مرادنا متى ما تحقق معنى الإنسان وهي الحيوانية الناطقية، تحقق في الذهن معنى الضاحكية. فالتلازم بين المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى اللازم، مو التلازم بين الموضوع له اللفظ في الخارج واللازم في الخارج. نعم، ها. نقول نحن تقدم علينا مثال فيما سبق، مثال على المدلول الالتزامي وهو الضاحك بالنسبة إلى الإنسان. إذا أردنا أن نحلل هذا الكلام تدقيقا حسب ما ذكرناه اليوم، ما معنى أن الضاحك لازم الإنسان؟ ليس المراد النظر إلى عالم الخارج، لا نريد أن نقول هنا، لا يهمنا أن نقول أن الضاحك يلازم الإنسان في الخارج، قد يلازمه في الخارج كما هو صحيح، لكن مو هدفنا هذا، ليس هذا معنى كلامنا. معنى كلامنا أنه متى ما تحقق معنى الإنسان للحيوانية الناطقية، تحقق معها ماذا؟ معنى الضاحكية
في الذهن،
بحثنا كله في عالم الذهن مو في عالم الخارج. عندما نقول بأن إذا النار لازم تلازمها الإحراق، فنقول بينهما دلالة لازمية، نقصد في الخارج، نقصد في متى ما حضرت صورة النار حضرت صورة الإحراق، وهذا ما يقع فيه الخالط. واضح هذا الشرط؟ إذا اتضح هذا الشرط الذي ذكروه المناطق، نقول البيانيون هنا لم يخالفوا المناطق، فقالوا ما ذكروه المناطق نحن نقبله، وهذا الكلام صحيح. أن المهم في اللزوم أن يكون اللزوم ماذا؟ ذهنيا، سواء وجد معه لزوم خارجي أو لا، المهم أن يكون لزوم ذهني. صار في لزوم خارجي كالزوجية مع الأربعة، أو لم يكن هناك لزوم خارجي كالعمى مع البصار،
يعني المهم هو
لزوم الذهني. سواء حصل في الخارج تلازم بين الملزم واللازم أو لا، ما ننظر إلى عالم الخارج، قد يكون بينهم تلازم وقد لا، قد لا يكون. والنكتة هي النكتة أن نتكلم إحنا عن عالم الدلالة، والدلالة موضعها عالم الذهن والتصور. ما في قيود، لا أحسنت، نفس الشيء بالضبط، وافقوا المناطق في هذا الشرط، إنما خالفوا في الشرط الأول. ولهذا الخطيب ماذا قيد اللزوم؟ قيد اللزوم بالذهني. لماذا؟ لكي يخرج اللزوم الخارجي. مو معنى أن اللزوم الخارجي يشترط عدمه، لأنه مو شرط، سواء وجد أو لم يوجد. واضح؟ ولهذا يقول، شوف العبارة، يقول وتقييد اللزوم بالذهني. لماذا؟ إشارة إلى أنه لا يشترط اللزوم الخارجي، مو يشترط عدمه، لا يشترط، لا شرط، نعم، مو بشرط، لا، إلى أنه لا يشترط اللزوم الخارجي. يقول كالعمى، يقول كالعمى، هاي بمثل على مثال موضع الافتراق بين اللزوم الذهني واللزوم الخارجي. العمى مع البصر بينهما تلازم في الذهن، لكن بينهما كمال التنافر في الخارج. مو بس ما بينهم بعد تلازم، بينهما كمال التنافر. يقول كالعمى فإنه يدل على البصر التزاما. خب من قال لك أن العمى يدل على البصر التزاما؟ من أين؟ ها يستدل على ذلك الدليل. يقول دعونا نذهب إلى تعريف ماذا؟ إلى تعريف العمى. ما هو العمى؟ قالوا العمى هو عدم البصر ما من شأنه أن يبصر، اللي هي ملكة والعدم. فمن خلال هذا التعريف نعرف أن النسبة بين العمى والبصر نسبة الملزوم إلى اللازم. كيف؟ قد يقال أنه من خلال هذا التعريف تكون نسبة العمى إلى البصر نسبة التضمن، لأن العمى هو ماذا؟ العمى عدم البصر، فالبصر جزء مدلول العمى، فتكون النسبة بين العمى والبصر نسبة التضمن لو التزام، نسبة التضمن. التفتين للسؤال، الإنسان حيوان ناطق، الذي يؤخذ كجزء مفهوم يكون بالنسبة إلى المحدود ماذا؟ تضمن. الإنسان حيوان ناطق، فدلالة الإنسان على الحيوان دلالة تضمنية، ودلالة الإنسان على الناطق دلالة تضمنية. إحنا ندري إحنا الآن هنا ماذا ندعي؟ ندعي أن النسبة بين العمى والبصر نسبة الدلالة الالتزامية، مو التضمنية ولا المطابقية. كيف؟ قال هكذا المصنف، قال لأنه لو رجعنا إلى تعريف العمى، ما هو العمى؟ قال العمى عرفوه لنا هو عدم البصر إلى آخره. خب عدم واحد، بصر اثنين، باقي التعريف لنا علاقة به. فدلالة حينئذ نقول دلالة العمى على الجزء الذي قد أخذ في تعريفها تكون بالدلالة التضمنية، فحينئذ العمى يدل على البصر بالتضمن. كيف تقولون بأن العمى يدل على البصر بالالتزام؟ شلون؟ حين ما أخذ البصر كجزء مفهوم،
لا
العدم واحد البصر اثنين،
ما يصح ان العدم لا يدل على البصر.
لا كجزء، الانسان حيوان ناطق، يعني حيوان وناطق. هنا العمى، العمى عدم والبصر. قد اخذ في التعريف،
احنا نقول العمى هو عدم البصر.
نعم اخذ في التعريف كجزء، يكون دلالته عين ولا تضمنيه. احنا ما وش ضابط الدلالة التضمنية؟ الدلالة التضمنية هي عبارة عن ما يؤخذ في أجزاء التعريف.
لا شيخنا في فرق، احنا الإنسان حيوان ناطق، اثنين مثبتين لهذا اللي هو المعرف، نقول عدم هذا أفراد مش بأفرادية، مو
خوب. خوب الآن خوب. هذا الإشكال مذكور في المنطق في الشمسية ومذكور الجواب عليه، فهكذا يقال إن قلت كيف تقولون بأن العمى يدل على البصر التزاما مع أن البصر قد أخذ في تعريف العمى، فالمفروض أنه يدل عليه تضمنا، لأن من دلالة المحدود على أجزاء التعريف فتكون بالدلالة تضمنية. واضح الإشكال؟ قال قلت أن العدم هنا لم يؤخذ في التعريف عدم زائد بصر، إنما قد أخذ العدم المقيد. عندنا عدم مطلق وعدم مقيد، العدم المطلق يعني العدم في مقابل الوجود،
يعني كان وجود عدم العام.
عدم نعم، وجود وعدم، هذا عدم يسمون عدم عام، يعني نفي كل الوجود. عندنا عدم مقيد، يعني عدم يضاف إلى شيء، يسمون عدم المضاف. تقول عدم الإنسان، عدم البقر، عدم الفرس، فالمأخوذ في التعريف ليس هو العدم المطلق بحيث تكون أجزاء التعريف عدم زائد بصر، بل المأخوذ هو العدم المقيد بالبصر، يعني عدم البصر يسمى عدم المضاف، والمضاف عندهم يدل على المضاف إليه بالالتزام. المضاف ليس داخلا في المضاف إليه وليس جزءا من المضاف إليه، لأن المضاف غير المضاف مضاف إليه. نعم، المضاف يلازم المضاف إليه، فإذا وجد المضاف وجد المضاف إليه، لأن المضاف لا يتحقق إلا بالمضاف إليه. تفهم الفكرة؟ عندك مضاف ومضاف إليه، هذا غلام زيد، هذا زيد خارج عن الغلام، لكن وجود هذا الغلام لكي يتحقق الإضافة له غلام زيد لابد من وجود زيد، مع أن غلام زيد غير زيد، فالمضاف يدل على المضاف إليه بالالتزام. فهنا نقول العمى ما هو؟ هو عدم البصر، فالعمى هو عبارة عن عدم مضاف إلى البصر، فالبصر لا يمكن أن يكون جزءا من العمى، بل يكون العمى دالا على البصر بالالتزام. واضح؟ وإلا لو كان البصر داخل في أجزاء العمى لدخل الشيء في تركيب ماذا؟ ضده، عمى وبصر. كيف البصر يدخل في تركيب العمى؟ يلزم أن يكون العمى مركب من شيء وضده، هذا غير معقول، غير معقول أصلا. واضح الفكرة؟ خب، فبالتالي الخلاصة النتيجة النهائية أنه العمى يدل على البصر بالالتزام، هي قاعدة، الملكة تدل على عدمها بالالتزام، كل ملكة وعدم، العلم والجهل، العلم يدل على الجهل بالالتزام، لأن الجهل هو عدم العلم مما شأنه، نفس الفكرة. ومن أراد أن يحب أن يدقق أكثر ويفصل فليراجع كتب المنطقة، المناطق، المناطق يعني في الرسالة الشمسية موجود هذا الإشكال وجوابه. السلام بيبين أنه عبارة المصنف كيف يعني، شوف يقول لي أنه خب هذا قد يقال، هذا كيف يثبت بأن البصر يدل على العمى يدل على البصر بالالتزام؟ قال لي أنه كيف يكون هذا تعليلا للمدعى؟ الوجه في التعليلية أنه عرفنا العمى بالعدم المقيد بالعدم المضاف، والعدم المضاف المضاف إليه ليس جزءا من المضاف بل خارج عن. واضح؟ وإلا واحد ما يخفى عليه ليش قال لأنه خير، مو دليل هذا، دليل قد يكون على العكس، دليل على التضمن، لكن هذا مو صحيح. بخلاف الإنسان حيوان ناطق، يعني الإنسان حيوان وناطق، حيوان وناطق اثنين مو مقيد. أما هنا ما تقول عدم وبصر، يعني عدم بروحه وبصر بروحه، لا، عدم البصر
مضاف
مضاف إليه يعني متقيد، التزامة. نعم، لا، يقول لأنه عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيرا، يقول مع التنافي بينهما في الخارج. فلو كان فلو كنا نشترط التلازم الخارجي لما صارت دلالة العمى على البصر دلالة التزامية، مع أن بينهما كمال التنافي في الخارج. يقول هنا ومن ارجع للعبارة الأمسية اللي قلت لكم نرجع إليها، ارجع لأول شيء، وشرطه أي الالتزام اللزوم الذهني. ما معنى اللزوم الذهني؟ قال أي كون المعنى الخارج. خب هنا الخارج مو مراد من الموجود في الخارج، مراده من الخارج هنا المدلول الالتزام، يعني المعنى الخارج عن المعنى، المعنى الخارج عن المعنى المطابقي. نعم، إذن قال كون المعنى الخارج، هاي الخارج وصف للمعنى، وإذا كوصف المعنى نتكلم في عالم الذهن. قال كون المعنى الخارج بحيث يلزم من حصول المعنى الموضوع له، في وين يلزم؟ في الذهن. تبت هاي القيد في الذهن مهمة، ما قال بحيث يلزم من حصول الموضوع له، لا، من حيث لزوم حصول المعنى الموضوع له في الذهن، حصوله يعني حصول المعنى الخارج في الذهن. فالتلازم في عالم ماذا؟ في عالم الذهن لا في عالم الخارج. واضح ان شاء الله العبارة؟ هي قلنا امس بنرجع اليها،
بحيث يلزم من حصول المعنى
الموضوع له. قلنا ان كون المعنى الخارج يعني خارج عن المدلول المطابقي.
نعم، اللي هو الخارج عن المدلول المطابقي اللي هو المعنى الالتزامي، يعني المعنى الالتزامي في مستوى الذهن. متى ما حصل المدلول المطابقي في الذهن حصل المدلول الالتزامي في الذهن، فالتلازم بين الحصولين في عالم الذهن لا في عالم الخارج. إذا اتضح كل هذا، إذا ثبت عندنا في النتيجة النهائية أن هناك شرطان لحصول الدلالة الالتزامية، ونعبر عن الشرطين رحمك الله باللزوم الذهني. شوف هاي تحت اللزوم الذهني عند الخطيب القزويني كل هذه المطالب. ابن الحاجب الآن يشير التفتازاني إلى إشكال لابن الحاجب. ابن الحاجب عندما تعرض إلى كلام الخطيب القزويني قال يظهر من الخطيب القزويني بل صريح عبارته أنه يشترط في الدلالة الالتزامية أن يكون هناك لزوما ذهنيا. يقول ابن الحاجب أما كون ذهني فبلي نتفق مع الخطيب القزويني، أما أنه يشترط اللزوم فلا نسلم ذلك.
يعني
شرطين ذكرنا له، شرط الأول لزوم وذهني، شرط الثاني ابن حاجب يقول للخطيب نسلم معكم الشرط الثاني وهو الذهني، لكن الشرط الأول وهو اللزوم لا نسلمه معكم، بل لا يشترط في الدلالة الالتزامية اللزوم. واضح الفكرة؟ لماذا يا ابن الحاجب تقول ذلك؟ يقول لأن الخطيب القزويني ظاهر عبارة من اللزوم هو اللزوم المأخوذ والمعتبر عند المناطق، كيف؟ من وين هالظاهر؟ هذا يحتاج إلى التفات. الخطيب القزويني ملخص لكتاب السكاكي، صحيح؟ والسكاكي كتابه في علوم منطق، في بيان، وفي ماذا، وفي غيره من العلوم. السكاكي الخطيب جاب هذا الكلام من السكاكي. السكاكي قال يشترط في الدلالة الالتزامية اللزوم الذهني، ولم يأتي بتعريف للزوم الذهني. فإذا لم يأتي بتعريف هي سكاكي، وجاء الخطيب وقال أيضا يشترط اللزوم الذهني تبعا للسكاكي ولم يعرف لنا اللزوم الذهني، يحمل اللزوم الذهني على أي معنى؟ على المعنى الموجود عند المناطق، لأن هذا اصطلاح منطقي. ولهذا إذا تفتحون كتب المناطق في بحث الدلالة الالتزامية يقولون ويشترط فيه اللزوم الذهني نقطة. فالتعبير اللزوم الذهني هنا عند الخطيب القزويني المأخوذ من السكاكي كالتعبير مأخوذ من المناطق، وحيث لم يذكروا تعريفا خاصا فعند الإطلاق يحمل كلامهم على ما ذكر في علم المنطق، وما ذكر في علم المنطق اللزوم هو اللزوم البين. فيظهر من الخطيب هنا بأنه يشترط في الدلالة الالتزامية اللزوم البين. ففسر ابن الحاجب كلام الخطيب بأي ماذا؟ بأي لزوم؟ باللزوم البين. فقال لا يصح هذا الشرط وننكر هذا الشرط، فقال لا يشترط اللزوم. عليكم السلام ورحمة الله. فقال لا يشترط اللزوم. خب يأتي من؟ يأتي التفتازاني لابن الحاجب، ماذا يقول له؟ يقول أن النزاع بيننا وبينكم نزاع الآن ماذا؟ لفظي. يعني أنت الآن يا ابن الحاجب تقول إذا كان المراد من اللزوم هو اللزوم عند المناطق فليس هذا بشرط. أيضا نوافق أن اللزوم إذا كان المراد من اللزوم هو اللزوم عند المناطق هذا ليس بشرط، بل لا يشترط اللزوم البين، بل المشروط أن يكون اللزوم بين أو غير بين. فما ذكرته صحيح، لكن نزاعنا معك أنه من قال لك بأن المراد من اللزوم في عبارة الخطيب التي هي تلخيص للسكاكي المراد منها أي لزوم؟ اللزوم البين عند المناطق، بل المراد منها اللزوم غير البين، يعني الأعم من اللزوم البين وغير البين. فيكون نزاعنا معك نزاعا ماذا؟ في الاستظهار، وإلا في النتيجة متفقين أو متفقين؟ متفقين. فمن نازع وقال لا يشترط اللزوم، حمل اللزوم على أي لزوم؟ البين. فالنافي للشرط حمل اللزوم على اللزوم البين، ونحن المثبتين للشرط نقول المشروط هو الأعم من اللزوم البين وغير البين. فليس هناك نزاع حقيقي بيننا وبين وبينكم. واضحة الفكرة؟ مو واضحة؟
يعني شوي ما لأن صار فيها
اسمه ما ها أقول لا. ابن الحاجب ماذا قال؟ ابن الحاجب أشكل على الخطيب، قال أنت أيها الخطيب قلت وشرطه اللزوم الذهني. التفتازاني يقول هكذا، التفتازاني يقول إحنا بغض النظر عما هو مقصود الخطيب، دعونا نتكلم معكم في الحقيقة. أيها ابن الحاجب نوجه لك السؤال، إذا بغض النظر عن عبارة الخطيب والسكاكي، اللزوم البين بالمعنى الأخاص أو اللزوم البين المعتبر عند المناطق، أنت قلت لا يمكن اشتراطه، نحن أيضا نقول لا يمكن اشتراطه كما بينا أمس بدليلين. يا ابن الحاجب نوجه لك سؤال ثاني، لو كان المراد من اللزوم الذهني اللزوم هنا اللزوم الأعم من البين وغير البين، هل هو شرط أو لا؟ يقول بلي هذا شرط، يعني الشرط أن يشترط أن تكون اللزوم أعم من كون بين وغير بين. فابن الحاجب يوافق لو كان مراد الخطيب من اللزوم كما نحن فسرناه هو اللزوم الأعم، فإذا كان مراد الخطيب ذلك أنت تتفق بشرطيته، نحن أيضا نتفق بشرطيته، فلا يوجد بيننا وبينك خلاف حقيقي في المسألة، غايته خلافنا معك فيما استظهرته من عبارة الخطيب. أنت تستظهر من عبارة الخطيب بأن المراد من اللزوم هو اللزوم المذكور عند المناطق، ونحن نقول المراد من اللزوم هنا ليس اللزوم المذكور عند المناطق، فالنزاع بيننا وبينكم في الاستظهار لا في حقيقة المطلب، لأنك نحن وأنت ونحن متفقون أو متفقان على أنه لو كان المراد من عبارة الخطيب هو اللزوم التي هو مذكور عند المناطق كلانا نتفق أنه هذا غير مقبول، وإذا كان المراد هو الأعم كلانا نتفق أنه مقبول، فالنزاع بيننا في الاستظهار. واضح؟ ولهذا شوف العبارة يقول ومن نازع، هاي شروع في الشروع في ماذا؟ في بيان كلام ابن الحاجب، فيقول لا تتوهمون أنتم أيها الدارسون أو أيها القارئون لكتب المناطق، وش يريد يقول؟ لا تتوهمون أن هناك نزاع بين المناطق، ليس هناك نزاع بين العلماء في أن اللزوم شرط أو ليس بشرط، قد واحد يقرأ كلام ابن الحاجب ويقول أنه اللزوم ليس بشرط فكأنه يتوهم أن هناك نزاع في المسألة، لأنه ما في نزاع في المسألة، لأن ما نفاه ابن الحاجب غير ما أثبتنا، فلا يوجد نزاع حقيقي. واضح؟ يقول ومن نازع في اشتراط اللزوم الذهني فكأنه أراد باللزوم اللزوم البين. لماذا حمل ابن الحاجم اللزوم بينت النكتة على اللزوم البين؟ لأنه لم يذكر اصطلاح خاص عند البيانيين، فنحمل على الاصطلاح الموجود في كلام المناطق، لأن الإطلاق ينزل على اصطلاح المناطق، فكأنه أراد باللزوم اللزوم البين بمعنى عدم انفكاك تعقله عن تعقل المسمى. هاي انتهى البحث. واضح؟ فما في نزاع، لأن الذي نفى الشرط نفاه به المعنى ونحن نتوافق معه. بقى كلام تفتو التفتزاني الآن يقول صار الآن في النتيجة صار نزاع بيننا وبين ابن الحاجب في الاستظهار، فهل الصحيح ما استظهره ابن الحاجب أو الصحيح ما استظهرناه؟ يقول الصحيح ما استظهرناه نحن التفتازاني خلافا لابن الحاجب. لماذا؟ لأن ابن الحاجب عمدة دليله هو التمسك بالإطلاق، يعني إذا أطلق لفظ وأطلق اصطلاح ولم يذكر له تعريف يحمل على الاصطلاح الموجود عند المناطق، لأن هذا الصلاح منطقي، هي قاعدة في العلوم. نحن إذا جئنا في كتب الصرف وعبرنا باصطلاح عند النحويين نحمل هذا الاصطلاح على المراد الموجود عند النحويين ما لم ينص الصيرفي على ماذا؟ على اصطلاح خاص. هذا في كل أبواب العلوم. في الفقه إذا استعملنا اصطلاح فلسفي المفروض حسب القاعدة أن نحمل هذا الاصطلاح في كتب الفقه على اصطلاح الفلاسفة إذا لم ينص على أنه لا نريده. هذا كلام من؟ هذه الفكرة التي انطلق منها ابن الحاجب، فتمسك بإطلاق الاستعمال حيث لم يذكر تعريف، فإذا لم يذكر التعريف نتمسك بالإطلاق. واضح الفكرة؟ التفتازاني يقول دليل الذي ذكرناه يرفع الإطلاق، لأنه عندنا قرائن خارجية وعندنا قرائن داخلية من كلام الخطيب تدل على أن المراد باللزوم ليس اللزوم الموجود عند المناطق، وإذا وجدت القرينة الخارجية أو القرينة الداخلية يرتفع الإطلاق، لأن الإطلاق مشروط بعدم وجود القيد، بعدم وجود المقيد، فإذا وجد المقيد لا محل للإطلاق. واضح فكرة البحث؟ يعني إذا تم ما ذكرناه وأبرز لكم قرائن خارجية وداخلية ترتفع الإطلاق، لأن الإطلاق مشروط بعدم القيد وما ذكرناه قيد، فلا تصل النوبة إلى الإطلاق. خب أين القرائن أيها التفتازاني؟ يقول أما القرائن الخارجية فقد ذكرنا لكم أمس دليلين وقرينتين خارجيتين غير مستفادة من عبارة الخطيب، بس قرينتين خارجيتين أثبتنا أنه لا يمكن أن يكون المراد من اللزوم هو اللزوم ماذا؟ عند المناطق، لأنه يلزم تاليين فاسدين وهو رجوع خروج أكثر المجازات والكنايات عن علم البلاغة، والثاني لا يتأتى الوضوح في الدلالة الالتزامية. هاتان قرينتان خارجيتان محتفتان بالكلام تدل على أنه لا إطلاق في ماذا؟ في الاصطلاح. فليس المراد ببركة هاتان القرينتان ليس المراد من اللزوم هو اللزوم المذكور عند المناطق، وإلا يلزم التوالي الفاسدة. وهذا تقدم. يقول عندنا أيضا قرينة داخلية في عبارة ماذا؟ في عبارة الخطيب. ما هي القرينة الداخلية؟ يقول قول الخطيب بعد ذلك وشرطه اللزوم الذهني ولو لاعتقاد المخاطب بعرف عام أو غيره. يقول هذا التعبير ولو، هي ولو متصلة بماذا؟ بشرطه، وشرطه اللزوم الذهني ولو لاعتقاد المخاطب بعرف عام أو غيره. يقول التفتازاني أن هذه قرينة على أن المراد من اللزوم ليس اللزوم المذكور عند المناطق، بل الأعم مما هو مذكور عند المناطق. واضح الفكرة إن شاء الله البحث. شوف هذا البحث كله يرتبط بأي شرط؟ بالشرط الأول أو الثاني؟ بالشرط الأول، لو الثاني لو دخلنا له الذهني فكان الأولى من أن يذكر هذا في وين؟ بعد نهاية الشرط الأول. لكن ليش أخره؟ لكي يربط هذا المطلب بالعبارة الآتية، فانتهى من الشرط الأول وأكمله، وبعد ذلك أنهى الشرط الثاني، وبعد ذلك تم الشرطين. يجي كلام ابن الحاجب ينكر الشرط الأول، يريد عليه بقرينتين خارجيتين تقدمت وقرينة داخلية مرتبطة بعبارة الكتاب، فأخر هذا الكلام لكي يربط المطلب بالعبارة الآتية. واضح الفكرة؟ شوف العبارة يقول كيف. يقول فكأنه بلي، يقول ومن نازع، قرأناها لا، يقول ومن نازع كذا كذا، يقول والمصنف، احنا واحد يشكل عليه من وين انت خب نازع، وفي النتيجة كلام ابن الحاجب صحيح ما في لزوم ذهني لإصطلاح خاص. يقول ها، يقول والمصنف أشار إلى أنه ليس المراد باللزوم الذهني اللزوم البين المعتبر عند المنطقيين بقوله. هو شو بيقول؟
قرينة داخلية.
أحسن، قرينة داخلية وقرينتان خارجية تقدمت في الدرس السابق اللي هو الدليلين الذي أقمناهما. خب قبل إبراز، قبل بيان القرينية، وجه القرينية، لابد أن نشرح العبارة التي ذكرها الخطيب وهو يقول الخطيب ولو لاعتقاد المخاطب بعرف عام أو غيره. بعد ذلك نرى هل هذا يصلح قرينة على إثبات خلف بارك إثبات ماذا؟ أن المراد من اللزوم ليس اللزوم البين عند المناطق. فلا بد أولا أن نبين ما هو المراد من هذه العبارة التي أتت بعده وشرطه اللزوم، ثم نبين ما هي وجه القرينية إن وجدت. أما بيان العبارة اللي هو الخطيب، الخطيب ماذا قال؟ وشرطه اللزوم الذهني ولو لاعتقاد المخاطب بعرف عام أو غيره. ماذا يريد أن يقول الخطيب في هذه العبارة ولو ولو؟ وش يريد يقول الخطيب؟ يريد أن يقول بأن اللزوم الذهني والتلازم بين الملزوم واللازم ما هي مناشئه؟ يبحث عن مناشئ وجود التلازم بين الملزوم واللازم. واضح الفكرة؟ إذن هنا شروع، المصنف ما بيطلب مطلب بشكل واضح، هذا شروع في بيان مناشئ التلازم. التلازم له ثلاثة مناشئ. المنشأ الأول منشأ عقلي، يعني أن يكون سبب التلازم بين الملزوم واللازم بسبب ماذا؟ حكم العقل، كالتلازم بين الأربعة والزوجية. العقل يحكم بأن الأربعة تلزمها الزوجية، وكالتلازم بين الحركة وتحرك الجزيئات مثلا، هي لوازم ماذا؟ لوازم عقلية. هذا المنشأ أو الأول، اللزوم العقلي. المنشأ الثاني أن يكون التلازم بين الملزوم واللازم منشأه العرف العام، يعني ليس منشأ حقيقي، منشأ عرف. العامة تعارفوا على حصول التلازم بين الملزوم واللازم، فبسبب هذا حصل ارتباط بين الملزوم واللازم، وهو المثال المعروف الأسد يقولون ما هو لازمه؟ الشجاعة. فهناك تلازم بين الأسد والشجاعة. لماذا؟ لأن الأسد موضوع للحيوان المفترس، وكلما تحقق معنى الحيوان المفترس تحقق لازمه وهو الشجاعة. من هل هناك تلازم حقيقي وعقلي بين الشجاعة وبين الجثة للحيوان اللي هو الأسد؟ قد ينفك في الخارج. العقل لا يحكم بأنه متى ما وجد أسد فهو شجاع، لكن بسبب ارتباط الأسد بالافتراس وما شاكل ذلك حصل عند الناس جميعهم كلما أطلق الأسد، يعني مجموع الناس، انتقل الذهن إلى الحيوان المفترس. هذا بالحاض العرف العام. لا يعني هو استقراء، يعني قصدك استقراء شو يعني استقراء؟ يعني قصدك العرف العام. نعم، الشجاعة للأسد بلحاظ العرف العام. يعني نسألكم لماذا الذهن إذا تصور الحيوان المفترس انتقل ذهنه إلى الشجاعة؟ هذا التلازم موجود بين ماذا؟ عرف العوام، عامة الناس إذا خطر ذهنه ماذا؟ ذهنه الأسد، انتقل الذهن إلى الحيوان إلى الشجاعة. لكن هل هذا هل سبب بين اللازم والملزوم سبب حقيقي واقعي في الخارج؟ وإلا في أصول ما شاء الله في الخارج ماذا؟ جبان الكلب، زيد جبان الكلب، واضح أن في حيوانات جبانة، يعني ليس منشأه العاقل. على أي حال هذا بسبب العرف العام. وعندنا تلازم بين الملزوم واللازم ليس في العرف العام بل في العرف الخاص، يعني هذا موجود بين ماذا؟ عند أشخاص تحت عرف خاص، يعني تحت صناعة خاصة. نذكر مثال، كأهل الشرع عندنا تلازمات موجودة بين أهل الشرع ما موجودة في العرف العام، موجودة بين أهل الشرع. مثاله أقول الماء قد بلغ كر، ما هو لازمه؟ لا ينفعل بملاقاة النجاسة، هي التلازم بين الكرية وبين عدم الانفعال بملاقاة النجاسة. هل عند العرف العام أو عند العرف الخاص؟ عند العرف الخاص اللي هو أهل الشرع. مثال آخر للعرف الخاص عند الفلاسفة والمتكلمين، مثلا نقول كلامك يلزم منه الدور والتسلسل، ما هو لازمه؟ البطلان. فالتلازم بين الدور والتسلسل والبطلان هل موجود عند العرف العام؟ موجود عند العرف الخاص. فينتقل ذهن العرف الخاص من سماع الدور والتسلسل إلى البطلان. كذلك مثلا في النحو أقول زيد فاعل، مباشرة ينتقل الذهن إلى اللازم أنه مر مرفوع. هي التلازمات موجودة في العرف العام وفي العرف الخاص؟ في العرف الخاص. فمناشئ التلازم إما تكون في عرف خاص وإما تكون في عرف عام، وإما أن تكون بسبب العاقل، حكم العاقل. فقول الخطيب هنا، شوف العبارة نقرأها، لا تقرأ عبارة التفزيز، قرأ عبارة الخطيب. وشرطه اللزوم الذهني ولو لاعتقاد المخاطب. وش قصد اعتقاد المخاطب؟ يعني الارتباط بين الملزوم واللازم من وين ناشئ؟ ناشئ بعرف عام أو غيره. خب بقى حكم العقل ما ذكره، ليش ما ذكره؟ لأنه فرد واضح وبعد ولو يذكر الفرد الخفي. فالتلازم في لاحظ حكم العقل هذا قدر متيقن. والهدف من هذه العبارة ماذا يريد أن يقول الخطيب؟ لا يشترط في التلازم بين الملزوم واللازم أن يكون اللزوم ناشئ بحكم العقل، بل يكفي أن اللزوم ناشئ بعرف عام أو غيره. واضح الفكرة؟ إذن الغاية ليش قال ولو؟ في شفرد واضح، محل ما في خلاف أصلا، واضح أن يكون التلازم بين الملزوم واللازم تلازم عقلي، فلا يحصل انفكاك بين المسمى وبين المعنى الخارج لوجود ماذا؟ التلازم العقلي بينهما. لكن احنا نريد نعمم، ما نشترط التلازم العقلي، بل يكفي أن يكون التلازم بعرف عام أو غيره. واضح العبارة؟ خلنا نقرأ العبارة الآن تفتزن كيف يشرحها. انتوا عندكم في المتن عرف عام؟ في المتن مو في كلام الخطيب.
بعرف لا
فوق
موجود.
لا تقرا عباره الخطيب، اقول لك اقرا عباره الخطيب. عباره الخطيب القزوين فوق.
لا اعتقاد المخاطب.
نعم
يعني هو ليش شيل بعض الكلمات؟
لا مو شيل، هنا نسخه تعمل هذا اللي قاعد اقول لكم. اقرا عباره الخطيب اقرا عباره التفتزاني. هنا في اكثر من نسخه، في نسخه موجوده في عباره الخطيب عرف عام، فالعام موجوده من عباره الخطيب. في نسخه اخرى وصلت إلى بعض المحشين كالتفتازاني وأبي يعقوب المغربي وغيرهم، ما موجود عام من كلمات ماذا؟ من كلمات الخطيب. فالمطبوع في هذا عندنا جعلوا عام في بعض النسخ في عبارة ماذا؟ من عبارة الخطيب القزويني. لكن العبارة الواصلة عند من؟ عند التفتازاني، ما موجود فيها أصلا عام. ولهذا التفتازاني سيقرأ العبارة الآن، ذكر دليل. ما هو الدليل على أن المراد من العرف هو عرف عام؟ خب إذا كان موجود بقى محتاج نستدل. هو الخطيب الآن التفتازاني يوم يشرح العبارة قال المراد من قوله بعرف ما موجود عام، مراد من العرف هو العرف العام. يقول شوف وطلع على الغيب. يقول لا، يقول عندي دليل على أن المراد من العرف هو العرف العام، فأقام دليلا على أن المراد هو العرف العام. خب يقيم دليل أنه مو موجود في العبارة العرف العام، ولا لو وجد في العبارة كفانا المؤنى بعد. حوش بعد قيم دليل. فالعبارة الواصلة للخطيب للتفتازاني وغيره من المحشين حتى للسكاكي كمان، ما موجود عرف، ما موجود عام، موجود عرف، لكن الموجود في بعض النسخ المطبوعة للخطيب القزوي موجود عرف، عرف عام. على أي حال خب رجع للعبارة. يقول والمصنف أشار إلى أنه خب الآن شرحنا العبارة، ما بين وجه القرينية صحيح، فقط بينا مراد الخطيب من العبارة. كيف يفهم منها العبارة أنه ليس المراد اللزوم البين بالمعنى بالمعنى الموجود عند المنطقيين. خلينا نفهم وش العبارة بين بين وش القرينية. فخلنا نقرأ العبارة. يقول أشار المصنف والمصنف أشار إلى أنه ليس المراد باللزوم الذهني اللزوم البين المعتبر عند المنطقي بقوله ولو لاعتقاد. في بعض النسخ فيه ولو لاعتقاد، هي غلط، أو ولو لاعتقاد في ألف زائدة عندكم الظاهر، احذفوها مو صحيح. ولو لاعتقاد المخاطب بعرفين، يعني الباهي سببية، يعني بسبب عرفين، فالبحث عن أسباب مناشئ التلازم، واضح بحث الباهي باهي سببية بعرفين. يقول ما معنى عبارة ولو لاعتقاد المخاطب، أي ولو كان ذلك اللزوم مما يثبته اعتقاد المخاطب بسبب عرفين. واضح العبارة؟ يقول أي ولو كان ذلك اللزوم، مو مما يثبته العقل، مما يثبته اعتقاد المخاطب بسبب عرف عام. ففسر الباب بالسببي بالسببية. فهذا بحث عن أسباب نشوء التلازم بين الملزوم وبين اللازم. خب ليش قلت عرف عام مع أنه ما موجود في عبارة الخطيب العرف؟ خب نتمسك بإطلاق عرف عام من أو خاص. من قال أن المراد من العرف هنا العرف العام؟ واضح السؤال؟ يقول إذ، هذا تعليل لدفع إشكال، لماذا فسرت العرف بالعرف العام مع أنه مطلق فيحمل على الإطلاق الأعم من العام أو الخاص؟ يقول لا يصح التمسك بالإطلاق، لأنه إذا أطلق العرف ولم يقيد يحمل على العرف العام. أقول اذهب إلى العرف، يعني أي عرف؟ عرف العام. إذا أطلق لفظ العرف ولم يقيد يحمل العرف على العرف العام، فيكفي الإطلاق في حمله على العرف العام ولا نحتاج إلى تقييد.
لكن هذا وعيد لعله بعطفه أو غيره.
بالعكس، هذه قرينة أخرى أقوى كما قالوا، هو ما تمسك بها. بعضهم ذكر قرينة ثانية قوله أو غيره، لو كان المراد من العرف العام من العرف العام والخاص ما بقى شيء تحت غيره. وش الباقي تحت غيره؟ لأن كل ما هو غير العرف العام احنا جبت غيرنا عرف خاص.
عقلي
العقل ولو خي خرج ولو يسمى فيه معنى ولو. واضح؟ ولو ما له معنى تصير. احنا عندك فلافة، العقل طلع بولو، العرف العام والعرف الخاص إذا دخلت فيه تحت العرف وش بقى في غيره؟ لم يبقى شيء. هاي قرينة أخرى كما قالوا على أن المراد من العرف والعرف ماذا؟ العرف العام. يقول على أي حال هاي مطلع في العبارة، يقول إذ هو المفهوم من إطلاق العرف. واضح ليش قال إذ؟ هاي بيرفع توهم وإشكال على نفسه.
لماذا قلت أنه هو العرف؟
ليش فسرت أن عبارة مطلقة نقول عرف عام أو خاص؟ يقول لا، المفهوم من أطلاق العرف هو ماذا؟ هو العرف العام. يقول أو غيره، ما معنى غيره؟ يعني العرف الخاص كالشرع، مثلت لكم الشرع ماء الكور لازمه عدم الانفعال بالنجاسة، واصطلاحات أرباب الصناعات مثل الفيلسوف هذا دور وما شاكل ذلك، مثلا الرياض يقول هذا مثلث لازمه أن زوايا كم؟ 180 درجة. يقول وغير ذلك، يقول كالشرع واصطلاحات أرباب الصناعة وغير ذلك، كلها داخلة في العرف الخاص. وش غير ذلك؟ غير ذلك لها مثالين. المثال الأول يقولون التواضع بين شخصين، أنا وشخص عندنا إشارة، إذا أطلقت هذا الكلمة فينصرف الذهن يلزم من هذه الكلمة أمر آخر بسبب الاتفاق بين الشخصين، بسبب التواضع بين شخصين أو بين قبيلة. قبيلة في الحرب تقول إذا قلنا هذه الكلمة لازمها أنه مثلا شنوا عليهم الحرب، هي تواضع بين ماذا؟ بين قبيلة، بين شخصين وما شاكل ذلك. هذا مثال. مثال آخر لا، مثال عندنا شيء يسمونه دلالة المقام. كيف دلالة المقام؟ إذا كان الشخص في مقام التعريض بشخصين ويريد أن يوصفه بالبخل فيقول له أنت كريم، أنت كريم في مقام الذم والتعريض، نقول الكريم لفظ مدوله المطابقي السخاء، لكن ببركة المقام أن المقام مقام تعريض يحصل له لازم وهو ماذا؟ البخل. واضح؟ فالبخل هو لازم الكرم بلحاظ دلالة المقام، مقام التعريض. شفتي المطلب؟ فيكون البخل معنى البخل لازم لمعنى الكرم. كيف لازم؟ ببركة دلالة المقام. ولهذا قال وغير ذلك، غير ذلك يدخل فيها التعارف بين الأشخاص وبين دلالة المقام ومشاكل ذلك. بقى شيء في المطلب، وش وجه القرينية ما بينها تفتازاني، بس قال هكذا: وقد أشار المصنف إلى أنه ليس المراد باللزوم الذهني اللزوم البين المعتبر عند المنطقين بقوله كذا. ما هي وجه القرينية؟ قد يقال في وجه القرينية قريني أنه ما هو الهدف الرئيسي من العبارة؟ الهدف الرئيسي من العبارة أن التفتازاني يريد أن يقول هذه قرينة داخلية على أن المراد من اللزوم ليس هو اللزوم البين بالمعنى الموجود عند المنطقيين. بيان وجه الملازمة هكذا قد يقال بأن اللزوم البين المذكور عند المناطق هو عبارة عن ذاك اللزوم الذي لا ينفك البين بالمعنى الأخص، وإنما يتصور اللزوم البين بالمعنى الأخص في اللزوم العقلي. فإذا كان التلازم بين الملزوم واللازم لزوما عقليا فلا يحصل انفكاك بين ماذا؟ بين الملزوم وبين اللازم. فالتلازم الذي منشأه العقل يكون تلازما بينا بالمعنى الأخص، أما التلازم الذي لم يكن منشأه العقل بل منشأه العرف العام أو الخاص قابل للانفكاك، فلا يكون هذا لزوما بينا بالمعنى الأخص. واضح هذا الكلام؟ كلامي أولا واضح. وجه القرينية بأنه قال ولو، فعمم السبب أنه حتى من عرف عام حتى من عرف خاص هذا عند المناطق لا يقال لزوم بين بالمعنى الأخص، لأن اللزوم بين بالمعنى الأخص ما كان اللزوم فيه لزوما عقليا. لكن هذا الكلام ليس بصحيح، وما ذكره التفتازاني من وجه القرينية الداخلية لا وجه له حسب الظاهر. أقول هكذا: اللزوم البين بالمعنى الأخاص عند المناطق يستحيل انفكاك الملزوم عن اللازم، وإنما تتحقق الاستحالة إذا كان التلازم منشأه العقل مو منشأ العرف العام أو الخاص. فلو كان يريد الخطيب القزويني، لو كان يريد التلازم الموجود عند المناطق اللي هو اللزوم بالمعنى الأخاص، ما يذكر ولو باعتقاد المخاطب بعرف عام أو غيره. واضح؟ وحيث أنه ذكر حتى المنشأ لو كان للتلازم عرف عام أو خاص، فليس المراد من اللزوم البين هو اللزوم بين بالمعنى الأخاص عند المناطق. لكن هذا الكلام ليس بصحيح، هذا مغالطة. اللزوم عند المناطق كما صرحوا في كتب المنطق لا يشترط أن يكون اللزوم منشأه العقل اللي هو اللزوم العقلي، بل المهم أن يحصل تلازم بين تصور المعنى المطابقي وبين المعنى الالتزامي. وإن كان المنشأ لهذا التلازم العقل أو العرف عاما أو خاصا، المهم وقولك بأن المراد من التلازم البين بالمعنى الأخص ما كان عقليا خطأ، مو صحيح. المراد من التلازم البين بالمعنى الأخص هو ذاك التلازم الذي يكفي فيه تصور الملزوم للانتقال إلى اللازم، بغض النظر عن سبب كون سبب هالانتقال عقل أو عرف عام أو عرف خاص. المهم هو ماذا يكفي فيه تصور الملزوم لماذا للانتقال إلى اللازم، مو قال بشرط أن يكون هذا ناشئا من العقل. وهم يصرحون أن اللزوم أعم من اللزوم العقلي، ما نقول إحنا لزوم عقلي، لزوم عقلي أو عرفي. فكون المنشأ هو عقل أو عرف أم عام أو خاص ما ينافي اللزوم البين بالمعنى الأخص. قد يكون لزوم بين بالمعنى الأخص منشأه العرف أو العقل أو ماذا؟ العرف العام أو العرف الخاص. فمجرد أن الخطيب القزويني قال ولو كان من شاء العرف العام أو الخاص، ما يدل على أنه يريد اللزوم البين غير المذكور عند المناطق، لأنه يجتمع مع ما ذكره المناطق. واضح الفكرة؟ فما ذكره لا وجه لقرينيته، لأن غاية ما يثبت من هذا الكلام خطيب القزويني، غاية ما يثبت من كلام أنه ما يشترط اللزوم يكون عقلي، وهذا ما في إشكال. حتى المناطق يقولون في اللزوم البين بين الأخص لا يشترط أن يكون عقليا حتى لو كان ناشئ من عرف عام أو عرف خاص. فالصحيح حينئذ أنه النتيجة الصحيح هو القرائن الخارجية الذي أقمناها، والكيف ما كان الذي يسهل الخط أن هناك اتفاق بين ابن الحاجب وبين التفتازاني على أنه لو كان المراد من اللزوم بمعنى الأخص هذا ما نقبله شرط، وإذا كان المراد العام نقبله كشرط، فيعود النزاع نزاعا في الاستض في الاستظهار لا في أصل المطلب. فما ذكره هنا محل تأمل. واضح إن شاء الله المطلب؟ تهم راجعوا كتب المناطق، أو لا يعني لا تأخذون كلامي كلام مسلمات، لا راجعوا كتب المناطق ودققوا لعله تحصلون على شيء. يقول والإيراد المذكور لا يتأتى بالوضعية، يأتي إن شاء الله هذا الباحث. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.